الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أو في رواية: ذهب أهل الدثور بالنعيم والدرجات العلى، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من تقدمكم ولحقتم من سبقكم؟ قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تسبحون في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن هؤلاء الأفاضل من الفقراء يبحثون عن الخير ويتنافسون على الخير، فلما سمع أهل الدثور وهم الأغنياء، والدف هو المال الكثير، فأهل الدثور بمعنى الأغنياء وأصحاب الأموال، فلما سمعوا بهذا الحديث وكلهم يتنافسون في رحمة الله عز وجل، ففعلوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به فقراء المهاجرين. فجاء الفقراء إلى رسول الله مرة أخرى وقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا من الأغنياء لما سمعوا ما قلت قالوا، يعني الآن ليس لنا فضل عليهم ولم نفعل شيئا زائدا عما يفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أنه خلاص ما داموا يقولونه فلهم الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أعطيتكم شيئا وهم أيضا حريصون على الخير، فحاولوا أن يحصلوا عليه. لكن هناك معاني متعددة ينبغي أن يفهمها المسلمون من تلك الأحاديث الشريفة. فهؤلاء الفقراء عما يبحثون؟ يبحثون عن رضا الله سبحانه وتعالى، ويغبطون الأغنياء لا أنهم يحسدون عليهم ولا أنهم يحسدونهم، وإنما عندما ضبطوهم لم يقولوا لرسول الله: إنهم يأكلون ما لا نأكل، ويشربون ما لا نشرب، ويركبون ما لا نركب، ويتمتعون ما لا نتمتع. لم يكن هذا هو الغاية لهم، وليست الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، لكن جاءوا يتنافسون في طلب الآخرة. قالوا: يا رسول الله، نحن وإخواننا من الأغنياء، وهذا الغنى هو رزق من الله سبحانه وتعالى، فيصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن لهم أموال فيتصدقون منها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون كما في الرواية. فذكروا أربعة أمور أنه يصبر بها الأغنياء على هؤلاء الفقراء، وما يصبرون إلا بسبب سعة الأموال، لأن تلك هناك بعض الأعمال التي تحتاج إلى الأموال، فلا يستطيع الفقير أن يأتي بها، فهم يقولون بأن هؤلاء الأغنياء ما هم من الأموال ما يمكنهم من الحج والعمرة، يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون، ونحن فقراء لا نستطيع، ليس لدينا من المال ما نتمكن به من الصدقة والحج والعمرة والجهاد أو التجهيز للجهاد. لكن انظر، أنا أريد في هذا الحديث يأتي به العلماء في فضل الذكر، ولا شك أنه يدل على فضل كبير في ذكر الله عز وجل، وستأتي الأحاديث والآيات، لكن أريد أن ترى صورة الأغنياء والفقراء. إن كل المجتمعات على مدى التاريخ لا بد أن يكون فيها من الفقراء ومن الأغنياء، قدر الله عز وجل وقسمة الأرزاق، فتجد في كل مجتمع حتى المجتمعات التي توصف بأنها مجتمعات غنية كبعض الدول حتى أوروبا والولايات المتحدة وغيرها وحتى بعض دول الخليج، فتجد أن جميع المجتمعات وجميع الدول وجميع الأمم وفي جميع الأزمنة هناك غني وفقير. لكن فبالتالي عاش الناس غنيهم وفقيرهم متعاونين متعاضدين، لا تقع المشاكل إلا لعدم إعطاء الحقوق وإلا لسوء الفهم وغير ذلك من المشكلات التي تصدم بين الغني والفقير وتجعل الحقدة والضغينة وتفرق المجتمعات وتجعل الحسد والتحاسد والتضارب والكره موجودا بين الفقير والغني، وذلك من المفترض أن لا يوجد في دين الله عز وجل. ولذلك جاءت الشيوعية عندما جاءت بحجة تلك المشكلة، لأنه عندما نهضت أوروبا وأصبحت فيها نوع من الرفاهية فاغتنى بعض الناس، وبعض الناس كانوا في حالة من الفقر المزري، فلا شك أنه شغل عقل العقلاء حل تلك المشاكل، لا شك، لأن عقلاء أي مجتمع ينبغي أن يتفهموا مشاكل المجتمعات وأن يسعى العقلاء والعلماء في حل مشاكل المجتمعات عندما يروا أن هناك مشكلة، أن هناك ظاهرة، أن هناك خللا، أن هناك ما يمس أمن المجتمع وسلامة المجتمعات. فعندما فكرت بعض تلك العقول في أوروبا في تلك الفترة في بداية القرن العشرين، رأت أن الحل عندهم ما يسمى بثورة الفقراء أو الثورة الفلسفية أو الشيوعية أو غيرها التي ستقضي على الأغنياء، والتي قامت ضد كل من هو غني، والتي أممت كل شيء وجعلت كل شيء ملكا للدولة حتى الناس والأفراد. وكان النموذج في الاتحاد السوفيتي الذي توفي والحمد لله، فكان النموذج هو تلك الدولة التي قهرت الناس 70 سنة بحجة إنصاف الفقراء، وأتت بأخذ أموال الناس ونهبها والمصادرات والقتل، فقتلت الملايين من الناس وحطمت الناس تحت عجلتها الرهيبة، وكم أدخلت في السجون وكم أدخلت في القبور وكم، ولم تحل المشكلة، ولما ظهر فشلها تماما سقطت تفاقطت كما يسقط البناء الذي يبنى من الرمل. أرأيت عندما يلعب الأطفال أو الأولاد على الشاطئ فيبني بناء من الرمل، فتأتي بقدمك أو بيدك وتضربه ضربة واحدة فيصبح رمالا ناعمة متساوية. كان ذلك هو الاتحاد السوفيتي الذي قام على أساس أن يتخلص من مشكلة الفقر أو أن يخلص الفقراء من مشكلة الفقر. لكن الإسلام لأنه حكم من عند الله سبحانه وتعالى جاء بالحلول المستقيمة لا بالحلول المتطرفة، هذا هو التطرف في حل المشاكل، لأنه كما قلت الحل عندهم الحل عندما يكون هناك غني أو فقير. الحل كان عند الشيوعيين القضاء على الأغنياء، القضاء بالثروات، النهب الأغنياء أقضي أموالهم. وفي النهاية تكون مجموعة أخرى من الزعماء والساسة الذين أخذوا تلك الأموال وعاتوا في القصور كالأباطرة، وأصبح الشعب بدلا من أن يكون جزء منه غني وجزء منه فقير. فالمساواة التي جاءت بها الشيوعية أن يجعل الناس جميعا معدومين فقراء، فما أحسنه من حل. هذا هو الحل عندهم، أن تنزع من الغني فيستوي الجميع ويصبح الجميع فقراء، وتستولي الدولة أو الساسة أو الحكام ويصبح في جيوبهم، ويتحولون إلى مجموعة من الأباطرة يعيشون عيشة فاخرة منعمة. فبدلا من أن يكون الأغنياء كانوا عدة ملايين أصبحوا عدة آلاف، وأصبحت الثروة والدولة في أيديهم، ومن خالفهم سحلوه أو قتلوه أو دفنوه أو أرسلوه إلى سيبيريا. هذه الحلول التي ابتكرها هؤلاء الشيوعيون، تلك العقلية التي ابتكرها ماركس وغيرها، ولذلك لم تبقى على وجه الدنيا إلا سنوات قلائل وذهبت، لأنها عفن من العفن، فذهبت أبراج الرياح كما يذهب الدخان الذي يتصاعد في الهواء. لكن انظر كما ترى العلاقة في الإسلام عند الأغنياء والفقراء، هناك جزئيات متعددة تجعل تلك العلاقة جيدة. والحقيقة أنه إذا وقع الخلل فيما أمر الله عز وجل به تظهر المشاكل بين الفقراء والأغنياء، وإلا فالفقير ينبغي أن يكون أخا للغني، والغني ينبغي أن يكون أخا للفقير، وأن يكون هناك من الأخوة والرحمة ما يجعل الجميع متعاطفين، فيشعر الغني بأخيه الفقير ويمد يد المساعدة بقدر وسعه وإمكانه إليه. وعندما يشعر الفقير بذلك أيضا سيحب الغني ولن يحقد عليه، لن يحسده، لن يتمنى زوال نعمته، وتستمر العلاقة بينهم، ليس كسيد وعبد، وليس كسيد كأمير وفقير، وإنما هي علاقة جعلها الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، فالله سبحانه وتعالى آخى بين الجميع، بين جميع المؤمنين والموحدين، أغنياء وفقراء من جنسية واحدة أو من جنسيات متعددة. فجميع المسلمين والمؤمنين وجميع من عد نفسه مسلما ومؤمنا لا بد أن يدخل تحت تلك القاعدة التي حكم بها رب الجميع المعطي للجميع، وهو الله عز وجل الذي حكم بأنه إنما المؤمنون إخوة. فما دمت تعد نفسك مؤمنا فلا بد أن تدخل في هذا الحكم. لكن تلك الأخوة أيها الإخوة ليست، يعني المعاني التي تأتي بها الشريعة الشريفة ليست مجرد كلمات جوفاء، وهذا فرق بين شريعتنا الغراء وبين القوانين التي والشعارات التي تطلق على وجه الأرض. فكم من شعارات حتى مللنا تلك الشعارات التي ملأوا بها الأبواق المختلفة وملأوا بها الصحافة والإعلام والفضائيات، حتى مللناها من الحرية والعدل والمساواة والمعاناة بين البشر والسعادة للجميع والرضاية وغيرها مما يملأ به آذاننا الغرب ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها مما يتفرع عنها، وكل مزاعمهم أنهم يسعون إلى سعادة الإنسان وإلى رفاه الإنسان وإلى الحرية وإلى حقوق الإنسان التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد على وجه الأرض. لكن منذ أن سمعنا بتلك الصيحات والأمر عبد وكأنها كما يقال يكاد المريب أن يقول خذوني، كأن المجرم لا يتكلم إلا عن البراءة أو الزاني لا يتكلم إلا عن العفة وهكذا، فكلامهم إنما كأنه توصية لما يفعل على وجه الأرض جميعا. فمنذ أن ملأوا آذاننا بتلك النغمات والأغنيات والتغني بالحرية وغيرها، وهم ملأوا الأرض عبودية وظلما وجوعا وقهرا وحروبا وغير ذلك. أما الشريعة الشريفة فجاءت بالحق والعدل، لم تأتي بالصراع. الشريعة لم تأتي بالصراع بين الأغنياء والفقراء، لأنها لم تعتبر أن الغني قد استولى على حق الفقير، لكن هذا على أساس أن الغني حصل على أمواله بالحلال، حصل على أمواله من بالحلال الذي جاءت به الشريعة. فعندك غني استطاع أن يكتسب ويدفع ويحصل على أمواله بالحلال، فالشريعة لا تعتبر أن هناك صراعا بين فقراء ولا بين أغنياء، ولا أن هناك قضية ولا مشكلة إذا أدى كل منهم ما عليه. ولذلك أوجبت الشريعة على الغني حقوقا، لو أديت تلك الحقوق لعاشت المجتمعات في سلام وفي أمان، وما وقع الخلل الذي نراه في المجتمعات بسبب عدم تأدية تلك الحقوق. فما أوجبه الله عز وجل في حقوق الأغنياء من الزكاة ومن التكافل وغيرها من الأبواب التي فتحها الله عز وجل بناء على أن المال هو مال الله عز وجل في الأرض، وأن الحق هو لله، فما دام الغني عبدا لله والفقير عبدا لله فهما مؤمنان بالله وأنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأن الغنى والفقر ليس تفضيلا وليس تكريما لأحدهما على الآخر، فقد يكون الغني من أهل الجنة وقد يكون الفقير من أهل النار، وقد يكون الفقير من أهل الجنة وقد يكون الغني من أهل النار. فالغنى والفقر ليس حكما بالسعادة وليس حكما بأن الله عز وجل يحب الغني ويحب أو يحب الفقير. ولذلك شاء الله عز وجل أن يقلب أحوال الأنبياء والمرسلين، والأنبياء والمرسلين أيها الأخوة هم قدوة، هم الصورة النموذجية، الصورة المثالية التي جعلها الله عز وجل لجميع البشر. ولذلك تقلبت أحوال الأنبياء والمرسلين، تقلبت ما بين غنى وما بين فقر وما بين عدم قدرة وما بين استطاعة. فبعض الأنبياء ربما كان ملكا كداود وسليمان يحكمان بين الناس وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وبعض الأنبياء لم يكن من الملوك وإنما كان من عامة الناس، حتى حاول اليهود قتله كما في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعضهم تقلبت أحوالهم كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكاد تكون الأحوال كلها اجتمعت في رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن رجل من عامة الناس في مكة ليس ملكا وليس أميرا على الناس ولا شيء من تلك الأشياء، إلى أن أصبح النبي رأسا على تلك الدولة الإسلامية وأصبح حاكما لها. فالبداية النبي كان فردا عاديا من أفراد الناس، ولذلك كان يصل إليه الأذية وغيرها من أعمال المشركين عندما كان في مكة، حتى أنه عندما كان يأتي يصلي في الكعبة الشريفة يأتون بسند جذور ويضعونه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره الشريف استخفافا به وسخرية واستهزاء وغير ذلك من أعمالهم الكفرية التي حاولوا بها أذية النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما انتقل إلى المدينة وابتدأت أسس تلك الدولة المؤمنة أول دولة في الإسلام، اجتمعوا وتألفوا وأصبح لهم جيش وأصبح لهم قوة، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس تلك الدولة، فأصبح إماما للمسلمين وأصبح هو الحاكم على الجميع، وهو الذي يأمر ويحكم فيهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقلبت أحوال النبي أيضا في الغنى والفقر، فتارة من فقر مبقع حتى أنه لا يجد التمر الرديء، حتى أنه يربط الحجر على بطنه فلا يجد شيئا من التمر الرديء يملأ به بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، إلى أن كان تؤتى بالأموال، إلى أن وصل تؤتى بالأموال في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. فكل في تلك الأحوال إشارة وإعلان من الله سبحانه وتعالى. هل عندما كان النبي فقيرا هل كان يبغضه الله عز وجل؟ لا، بل هو حبيب لله عز وجل في فقره وفي غناه. وهل عندما كان من عامة الناس كان بعيدا عن الله، وإنما أصبح قريبا عندما أصبح إماما وواليا على المسلمين وأميرهم ويحكم فيهم؟ لا، فهو قريب إلى الله عز وجل وهو في وسط الناس من عامة الناس، وهو قريب إلى الله عز وجل في هذا الحال أيضا. ولذلك أيها الإخوة، كل هذا يبين أنه ليس هناك صراع، لكن هناك واجبات، هناك واجبات وحقوق، وليس هناك أغاني تغني بمجرد الأخوة وغيرها مما يسمع ولا ينفع. لكن هناك في الإسلام أخوة حقيقية تقتضي واجبات يؤديها الغني، وأيضا واجبات عن الفقير، فتأتلف تلك القلوب وتنسجم تلك القلوب. ولذلك لما جاء الفقراء، لما تتلمح يعني كما قلت هذه الأحاديث، الفقهاء والشراح اعتنوا بجانب استنباط الأحكام، لكن لو نظر في تلك الأحاديث من الجانب الاجتماعي، وهذه ربما تكون نظرات جديدة. أنا لفت انتباهي كلام الفقراء على الأغنياء، كيف أنه كما قلت لا يحمل نوع من الشحناء ولا نوع من البغضاء كما تسمعه الآن، كما تسمعه الآن. وليس التقصير عند الفقراء فقط، ولكن كما قلت التقصير عند الأغنياء. عندنا يتكلم الفقير على الغني بنوع من الحقد ونوع من الطعن ونوع من تمني أن تزول نعمته، لابد أن هناك أسبابا، لابد أن الغني لم يؤدي الحق، ولذلك يختل الميزان وتختل تلك العلاقة التي أوجدها الشرع الحنيف، تلك العلاقة المبنية على واجبات غالبها على الغني، فيفيض على أخيه الفقير فتأتلف تلك المصالح، ولذلك ستجد الكلام غير الكلام. ولذلك هنا قالوا إيه؟ مدحوهم، مدحوا الأغنياء، يقولون ولهم فضل أموال. قالوا لم يقولوا بأنهم يظنون بها، ولا أنهم يضعونها في البنوك، ولا أنهم يرابون بها، ولا أنهم يركبون على رؤوس الناس بها، ولا أنهم ولا غير ذلك مما يفعله الأغنياء. لأن بعض الناس عندما يعطيه الله عز وجل يصبح كالحيوان، وهذا مرئي مشاهد. بعض الناس عندما يحصل على المال والقوة والجاه يصبح بالنسبة إليه يصبح كالحيوان الذي ينهش في لحوم الآخرين، لا يعتني بالناس، لا يهتم بأحوالهم، لا يهمه إلا نفسه وحياته. حتى أنك تجده يمشي بالسيارة بنوع من الاستفزاز، لو صدم أحدا من الناس لا يهم، سيدفع ثمنه، ثمنه موجود، الفلوس كثيرة، وبالتالي لو قدر هذا أو صدم ذاك بالسيارة الأموال موجودة، كم ديت أعطوه كأنه قدر ذنبا. لا، هذه ليست الأخلاق التي كانت موجودة. ولذلك لا شك أنه سينتج عن رد الفعل من الفقراء عندما يرى هذا الاستخبار وهذا احترام الناس والاحتقار والانصراف والمعاملة والكبر والغطرفة وغير ذلك من المصالح. وعندما يرفع اللقمة من فم الفقير بشتى الوسائل، برفع أفعال أو بغيرها، لا شك أن ذلك كله خروج عن الدور الذي أمر به الشرع من الانسلاف واللقمة بين الأغنياء والفقراء. ولذلك في هذا التعامل يظهر الدين الحقيقي. وأنت تتعجب، يقع لبعض الأبنياء أنه حتى من يعمل عنده من الفقراء لا يوفيه حقه، يعمل عنده ولديه المال، ويأتي على الفقير عندما يعمل لديه فيريد أن ينتزع جزءا من راتبه، جزءا من حقه، جزءا من لما هذا، مع أن الله أعطاه. لكن نوع من الجزع، لأنه كما قلت الأموال والجاه والسلطة وغيرها من تلك المعاني إن لم يضبط الإنسان نفسه ويذمها في زمان السريعة تحول إلى حيوان كاسر وإلى حيوان قاتل من قابله ابتلعه. المهم الحيوان في الغابة إخواني، ما الأهم عنده؟ ما الهدف عنده؟ أهم شيء أن يعيش، ويتمتع ويأكل ويشرب، ومن مات مات ومن عاش عاش. وإنما الهدف الأول والأخير للحيوان أن يعيش هو وأن يتمتع هو. فكذلك من عاش من بني الإنسان فضلا عن المسلمين بهذا المعنى فهو أكبر بالحيوان، وهو خرج عن تلك الأخوة التي جعلها الله عز وجل لحمة بين المؤمنين وبين المسلمين. ليست هذه الأخوة التي كانت بين الأغنياء والفقراء، بدأ كما قلت يعني يقع خلل فيكون رد فعل ما بين الفقير وما بين الغني، ويصبح في المجتمعات نوع من الشعور بالغل أو بالحقد أو بالظلمة أو بتمني المصائب للغني. فترى الفقير عندما يجلس يتمنى أن الغني يقع له مصيبة أو يصدم بسيارته أو كذا. لما هذا الشعور؟ هذه مشاعر لا ينبغي أن تكون بين المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قلنا قضية غني وفقير هو توزيع من الله عز وجل، عطاء من الله عز وجل. لكن ينبغي كما قلت أن تعتدي للكفة ويعتدي للموازين. لكن فعل الأبناء عدة أمور أدت إلى خلل كبير في مجتمعات المسلمين. من هذه الأمور كما قلنا أولا اكتساب المال من غير حل، اكتساب المال بالرشوة بالطرق المختلفة التي يعلمونها بشتى الطرق، وهذا ليس بخفيف. فعندما يرى الفقير، ولا شك أن الحصول على الأموال بغير الطرق الشريفة أو بغير الطرق الشرعية، لا شك أن في طريقه سيأكل حقوق الفقراء والمساكين. عندما يكون له الحق تذهب فلا تجده. لماذا؟ لأنه استولى عليه الغني. فلا شك أن يتألم الفقير ويشعر بنوع من الألم والغصة، أنه كان ينبغي أن يقع له كذا، كان ينبغي أن يحصل على الحق الفلاني، لكن حصل عليه الغني. هذه واحدة. الأمر الآخر أن الأغنياء أصبحوا لا يؤدون الحقوق التي أوجبها الله عز وجل، فما من نوع من الأموال إلا فيه حق واجب. وأصبح الأغنياء يلهون أنفسهم بأن يخرج شيئا ويمنع شيئا، بأن يتلاعب، بأن يتحجج بحجج متعددة، لكن النتيجة في النهاية أنه لا يدفع حق الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أريد أن أقول أتحدى أن يكون هناك غني يحسب أمواله حسبة صحيحة دقيقة ويخرج الزكاة عن آخرها. هذا إن وجد يكون نادرا، يكون نادرا. لكن الذي يقع أن الغني ماذا يقع؟ يريد أن يريح نفسه وفي نفس الوقت لا يريد أن يخرج الزكاة كاملة، فماذا يصنع؟ يأتي مطلب في المسجد أعطاني هذا وهذا، في النهاية يأتي يقول يعني نحن نخرج وجاء مسجد يحتاج إلى شيء وهذا جمعية تحتاج إلى شيء، أخرج هنا أخرج هنا، فلنحن أخرجنا الزكاة. ربما لو حسبها، لو حسبها ربما يكون أخرج 100,000، وربما يكون الواجب عليه مليونا من الريالات أو الدولارات، وربما أخرج مليون فيكون عليه مليونان، فهو يخرج بقدر إلى حد ما، يعني ربما أقول نسبة 10% أو 20%، فيشعر بالراحة والاطمئنان ويشعر أنه يخرج الزكاة. ومن كلمه قال نحن نخرج، لكن الله قال هي حقوق أيها الأخوة، هي حق حدده الله عز وجل، ليس لعبا وليس حقا من الغني على الفقير، لكن حق أوجبه الله. ليس للغني أن يتكفر بسببه، ولا أن ينتفع من الفقير بشيء بسببه، بل الفقراء يعلموننا في الكتب بأنه إذا كان قريبك أو جارك هذا الفقير لا تعطي إلا وقد أعلمته أو نبهته إلى أن هذا حق واجب لنا، حتى لا يأتي يجاملك، حتى لا يأتي لك بعدوة فتكون قد انتفعت من زكائك. انظر إلى مدى الدقة الشرعية التي جاءت في تلك الأمور، ومدى الاستهانة والاستخفاف الذي وقع من الأغنياء، حتى أنه كما قلت يكون الواجب عليه مليون فيخرج 100,000 تقريبا كما قلت يمكن لو إنسان يستطيع أن يصل إلى تلك المعلومات يمكن أن يصل إلى أن غالب الأغنياء الذين يخرجون الزكاة ذاك مما لا يخرج مطلقا، لأنك ما غالب الأغنياء نعم يقولون بأنهم يخرجون، لكن لو حسبت المسألة بحسب فهمي واعتقادي أنها في غالب الأحيان ما يخرجه لا يتجاوز 10% أو 20% مما أوجب الله عز وجل عليه. لو كان عليه مليون يخرج 100,000، لو كان عليه 10 ملايين لربما أخرج مليونا أو أقل من ذلك ويلهي نفسه ويرتاح، لأنه أيضا يريد أن يشعر بأنه أدى واجبه وحقه الاجتماعي فيطمئن ويسير في حياته ويصلي ويتعبد ويشعر ويبكي أمام الله سبحانه وتعالى وكذا، وهو ظالم أكل حق الفقير ومع ذلك ربما أيضا تكبر عليه وأتعبه وجعله يذهب ويجيء مرة واثنين حتى يعطيه وهو حقه الذي أوجبه الله عز وجل. هو دين، هو دين. أيحق إذا كان عليك دين لشخص أيحق لك أن تلعب به؟ أيحق لك أن تعطيه شيئا منه؟ كأن يكون عليك مليون لشخص فتقول خذ 100,000 هيا كفى وتطرده عن بابك، أم أنه سيطالبك في المحكمة أو أنه سيطالبك حتى تدفع حقه كاملا؟ كذلك سيأتي الفقراء يوم القيامة يطالبون الأغنياء طلبا خفيفا أمام الله سبحانه وتعالى، خاصة مع غلاء الأسعار وضعف الرواتب وغيرها والمعاناة التي يعاني منها الناس، فتشتد الحاجة وتشتد حاجة المجتمعات إلى عون الأغنياء. بل الواجب إن لم تكفي الزكاة أن يكفل الناس، يجب أيضا في أموالهم حق آخر إن لم تكفي الزكاة، لكن نقول فقط أخرج الزكاة التي تبلغ عددا من المليارات يكفي الفقراء. فالله عز وجل أيها الإخوة ينبغي أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون بحكمة بالغة. فأولا الكون فيه من الخزائن وفيه من الطعام والشراب وفيه من الكنوز ما يكفي العالمين جميعا، فالله سبحانه وتعالى وقدر فيها أقواتها، فإذا رأيتم جائعا على وجه الأرض فاعرفوا أن ذلك إعلان بالمظالم التي أصبحت موجودة بين الناس. وكلما زاد عدد الجائعين وعدد المحتاجين من لا يجد حاجته الأساسية من الطعام والشراب والملبس وغيرها من الضروريات الإنسانية التي اتفقت عليها البشرية، فهذا إعلان بالمظالم التي ترتكب ممن يسيطرون وممن يتملكون وممن لديهم أموال، فلا بد من إعادة الوضع إلى نصابه، ولا بد أن يتقي الله عز وجل، يتقي الأغنياء الله عز وجل في أموالهم حتى تعود المحبة والأخوة بين الناس جميعا. من هذا يؤدي حقه ويقع التحاب والتعاطف وأن يكون الجميع حامدين لرب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا غنيا وفقيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد كان الأغنياء قديما يتفننون في خدمة مجتمعاتهم، يؤدون ما عليهم من الحقوق، يعتمرون، يحجون، يتصدقون، يجاهدون، يجهزون الغزاة في سبيل الله تعالى، ويفعلون أفعالا كثيرة، وكانوا حتى يصل إلى أن يقفوا على الناس الوقوف المتعددة حتى ينتفع بها الفقراء والمساكين. وكان نظام الوقف من الأغنياء من الأنظمة التي توشي وتعلن بسماحة الإسلام وبرحمة الإسلام، حتى كما قلت إحدى الكاتبات مستشرقة المالية لها كتاب مهم ينبغي أن يطلع عليه الناس، سمته شمس العرب والمقصود شمس المسلمين، لا لأن المتفقين يتكلمون عن العرب، والحقيقة أنهم المسلمون، لأن المسألة ليست جنسية. المسلمون بمختلف جنسياتهم شاركوا في تلك الحضارة. صحيح أن لبها في أيدي العرب، لكنها حضارة إسلامية، حضارة إسلامية مصبوغة بالصبغة العربية، لكنها ليست لجنس دون جنس، وليست لقوم دون قوم، وإنما هي لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المستشرقة في كتابها زجريد هونكا تكلمت عن نظام الوقت عند المسلمين، فقالت إن من أجمل الأشياء التي كانت موجودة في بلاد المسلمين الوقوف. تفننوا في الوقف على الناس حتى أوقفوا على الحيوانات، أصبح وقف على الناس المحتاجين، وقف على المساكين، وقوف على طلبة العلم، وقوف على المساجد، وقوف على كل أنواع الحاجات. حتى بلغ الأمر من العجائب، بلغ الأمر أن أحدهم جعل وقفا للأدوات البيت التي يكسرها عندما يذهب ولد صغير أو جارية أو خادم بإناء من الفخار أو غيره، فربما ينكسر منه، ربما ينكسر عليه، فيبكي الولد خوفا من أمه أو يبكي الخادم أو الجارية، فجعل أحدهم وقفا لتلك الأواني، فإذا وقع عليه شيء أو انكسر عليه شيء جاء إلى هذا الوقف واستلم إناء مثل الإناء الذي كسره حتى لا تضربه أمه وحتى لا تضرب الجارية أو الخادمة سيدتها أو صاحبة البيت. انظر، حتى أوقفوا على الحيوانات، الحيوانات التي ليس لها أصحاب، لأن بعض الناس ربما كان لديه دابة من حمار أو من حصان أو من بقرة أو غيرها، وثم انكسرت ساق ذلك الحيوان أو غيره، أو أصبح مريضا هزيلا، فتجد أن صاحبه يعني يتحير ماذا يصنع به، أيقتله، أيفعل فيه أي شيء. فجعل بعضهم وقفا لتلك الحيوانات الشاردة أو التي استغنى عنها أصحابها، فيضع لهم الطعام ويوضع لهم الطعام وغيرها والعلف من الوقف وغيره. فشيء عجيب في تلك الحضارة. الحقيقة أيها الإخوة، نحن يعني كانت تلك الحضارة غالة في الجمال، لم ترى البشرية أجمل ولا أحسن من تلك الحضارة الإسلامية عندما كانت على أرض الواقع. تمتع الناس بنعمة الحياة الطيبة التي تجمع بين الدين وبين الدنيا، بين التآلف والأخوة والمحبة، تلك الحياة التي نتمناها جميعا أن نعيش في ألفة. فكانت تلك الأوقات من أعمال الأغنياء أيضا التي استفاد منها الناس من الفقراء والمساكين وطلبة العلم حتى الحيوانات. وكان بعض المسلمين أن يحافظوا على تلك الوقوف، لأنهم يعتقدون أنها ليس لها صاحب، لأنهم يعلمون أنها إذا وقفت أصبحت حقا لله عز وجل، أصبحت ملكا لله، وحق الله أشد، لأنه لا يراه إلا هو، ولا يطالب به إلا الله سبحانه وتعالى. فكانوا أشد ما يكون وقفا عليه، حتى أنه كان في بعض المدارس الإسلامية ربما وقفت على إمام من أئمة الشافعية أو فقيه، فالإمام فإذا كان العالم حنفيا أو مالكيا يأبى ولا يرضى أن يدخل أو يأخذ راتبا منها، لأنه علم أنه وقفها على فقهاء الشافعية، وهذا وقفها على فقهاء الحنفية، وهذا كذا. فكان عندهم ورع وزهادة ومحافظة على الوقوف، لعلمهم بأنها أصبحت في يد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل يؤدي حقه، الغني والفقير، الواقف ومن وقفك عليه أو انتفع بها، فأيضا فتسلم الأمور وتنسجم الحياة. ولذلك أيها الإخوة، ما وقع الخلل إلا من التقصير من أحد الجانبين أو من الجانبين كليهما. ولذلك الواجب أن نستعيد تلك المعاني، سنتعب جميعا أيها الإخوة. إن العيش بالصورة الأنانية التي نراها، كل إنسان إنما يريد مصلحته وإن أضاف بالآخرين، هذه لا شك أنها ليست الحياة التي أمرت بها الشريعة، وليست الحياة التي يتمتع الإنسان بطيبها. ليست متعة الحياة إلا كما قال بعضهم أن يكون الإنسان مؤمنا وله من الإخوان ومن الأحباب ما إن يقع له شيء حتى يلتف حوله، لا لغنى ولا لمصلحة كما يقع الآن. الآن أصبح كل شيء بالمصالح، حتى ربما يأتي للسمر في جنازة أو العزاء أو غيرها أو الأعراف، قلما ما يستحضر الإنسان أنه يعمل العمل لله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تعمل لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أخوك، ولأن هذا من الأخوة ومن المعاملات التي جعلها الله بين المسلمين. فإذا كان كذلك فيصلح الله عز وجل تلك المجتمعات. ولذلك أيها الإخوة، الواجب علينا جميعا أن نراجع أنفسنا غنيا وفقيرا بجميع أحوالنا بجميع أطرافنا، هل نؤدي الحق الذي أوجب الله عز وجل علينا؟ فإن كان الغني فعليه واجبات، وإن كان الفقير فعليه واجبات. فينبغي حتى تعود تلك اللحمة وتلك الحياة التي كان يعيش فيها السابقون، كانوا يتنعمون بعلاقات طيبة، وكان فيهم الغني وكان فيهم الفقير، ولم يكن بينهم أدى بغض أو أدى كراهة أو أدى مشكلة، وإنما كانت أخوة. لأنه عندما يقع التعاطف والحلول لا شك أنه تقع المحبة، ويدعو لك أنت غني، يدعو لك الفقير بأن يزيد الله عز وجل في الخير الذي بين يديه، بدلا مما تسمع الآن حقيقة أخواني، تسمع من بعض الناس الآن الأدعية غالبها هي غالب الناس، بدلا من أن يدعو لبعضهم يدعو على بعضهم. ولذلك لا تتعجب من الشقاء والسعد الذي تعيش فيه المجتمعات ما دامت ليس هناك حتى الدعاء. لما؟ لأن القلوب ليست متوافقة. لما؟ لأن هذا يروح معاملة فيتعبه، قال انتقم الله من فعل كذا وهذا، لعنه الله، حتى اللعن وحتى الفاظ بذيئة، حتى أصبح يعني الوضع سيئا. ولذلك أيها الإخوة، ليست هذه الحياة عندما يبقى الناس يدعو بعضهم على بعض، ويدعو الجار على جار، ويدعو الصاحب على صاحبه، وإنما الحياة كان الناس يدعو بعضهم لبعض ويدعو بعضهم بالخير لبعض. لما؟ لأنه يرى أن الخير لا يزيده إلا خيرا. عندما يرى يتقدر شيء فإنه ينقم عليه، ولكن عندما يرى أنه عندما ينتفع يأتي ينفعه هذا ويسهل عليه ويعينه، فيشعر أننا كلنا واحد، كلنا واحد. والحياة لن تحلو ولن تكون مستقيمة إلا إذا تحاببنا وتعاطفنا وكان بيننا من الأخوة ما أمر الله سبحانه وتعالى. دعك من الكلام والمجاملات فإنها كثيرة وقد تعلمها الناس، لكن نريد القلوب، نريد المحبة الحقيقية التي تظهر عند الأزمات عند المشاكل، فتشعر بأن هذا يحبك ولو لم يكن له مصلحة عندك. ولذلك أنت فقير لكن سيساعدك، أنت مريض سيقف بجانبك. لا ما نسمعه الآن أيها الإخوة، حتى تجد المريض لا يجد ما يتعالج به، يذهب إلى بعض المستشفيات لابد أن يدفع قبل أن يعالج، حتى أنه لو كان المريض عندهم يتجذوه. أي صدق وأي رحمة وأي أخلاق حتى يحتجز المريض، يعني بعضهم يفعل بل يكاد يكون أغلبهم. ما هذه القسوة التي ملأت القلوب، وما هذه المعاملات السيئة حتى يشعر الفقير بأنه يباع ويشترى، وأنه حتى العلاج والدواء لا يجده، فتجد أنهم يحتجزون المريض كراهية حتى يدفع بقية الثمن، وغالبا الثمن مغالا فيه، غالبهم يغالي، لأنه يقول ما دام هناك أغنياء يدفعون، ما دام ولا يخفض للفقير ولا يكون هينا مع الفقير عندما يرى حاله. كنا نرى مهنة الطب قديما مهنة فيها من الخير وفيها من الرحمة، عندما يدخل المريض على الطبيب كان بعضهم عندما يجد من حالته الفقر ربما رد عليه الأجرة أو رد عليه ما دفعه، لكن الآن أصبح الطبيب يريد أن يأكل المريض، يريد أن ينهجه، يجعله يفعل التحاليل ويفعل كذا ويفعل كذا، وربما لم يحتاجها وينهجه، حتى أنه ربما يفتح بطن المريض من أجل المال ليس من أجل المصلحة، فتجد أنه يبادر إلى العملية وإلى كذا، مع أنه ربما يكون الدواء كافيا، لكن لأن هيقوم الطبيب بالعملية ب100,000، أما الدواء لن ينفع الطبيب إلا ب10,000، فبالتالي ال100,000 هي أصلع، ولو فتح بطن المريض ولو فعل فيه ما فعل. الأمانة، الأمانة أيها الإخوة سنحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم برحمتك يا رب العالمين ألقي علينا الرحمة، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح غنينا وفقيرنا يا رب العالمين، وألف بين قلوب عبادك برحمتك وفضلك ومنك يا رحمن يا رحيم. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا البركات، اللهم من فضلك أعطنا، اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم فك ضائقتنا يا رب العالمين، اللهم من كان مديونا فاللهم فك عنه الدين يا رب العالمين، من كان مريضا فاللهم اشفه، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحمنا وازواجنا واولادنا وابائنا وامهاتنا، وارحمنا رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تستر علينا في الدنيا والاخرة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، اللهم كن مع إخواننا في بيت المقدس. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين فاسدين، هم والمنافقين يا رب العالمين. اللهم ردهم أذلة، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين في بيت المقدس، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق يا رب العالمين، اللهم حرر العراق من أعدائه يا رب العالمين، اللهم رده لأهله ردا جميلا يا رب العالمين، واحقن دماءهم. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين، اللهم اطرد عنهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل بلد هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته، اللهم احفظ على هذا البلد وحدته. اللهم رد الكائدين والخائنين والمعاندين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنى جمعية الزهراء جمعية تقوم بأعمال متعددة من أعمال البر والخير ومساعدة الفقراء، فهم موجودون إن شاء الله تعالى، فتعاونوا معهم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.